بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسكينات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الأسرية
مع فضيلة الشيخ
عبد الله بن محمد المطلق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي في الله، الحديث معكم في هذه الليلة عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعاملاته الأسرية. هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الهدي، إن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأشرف الهدي وأنفع الهدي صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. هدي القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الأقوم في كل هدي. يقول الله في مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة. فهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي سوف نتحدث عن جانب منه في هذه الليلة هو السعادة والرحمة. هو الخير. لكن إخوتي في الله، الشيطان حريص على إبعاد الناس عن هذا الخير. لما أنزل الله أبانا آدم إلى الأرض ونزل معه الشيطان، نزل الله وضع نظام إلهي لا يتغير. قلنا اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هدي محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الهدي الذي وصف صاحبه بأنه لا يضل ولا يشقى. إخوتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم في أسرته يتعامل مع زوجته، يتعامل مع أولاده، يتعامل مع خدمه في بيته، يتعامل مع قرابته، يتعامل مع ضيوفه صلى الله عليه وسلم. وسوف نمر مرور سريع على هذه التعاملات. أما تعاملاته مع زوجاته صلى الله عليه وسلم فاسمعوا ماذا يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم وأنا خيركم لأهلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله، أرحمهم بهم وأحرصهم على مصالحهم. يدلهم على الخير ويحببهم إليه ويحثهم عليه وينهاهم عن الشر ويحذرهم منه. بعضنا الآن يظن أن الخيرية للمرأة ألا يقول لها لا، كل ما طلبت تعطى إياه، وكل ما تتمناه يسعى إلى تحقيقه. لا، ليست هذه هي خيرية. الخيرية أن يكون الزوج بها برا رحيما، يعرف مصالحها ويسعى إليها ويحقق لها ما تسعد به في دنياها وأخراها. ولهذا زوجات النبي لما اجتمعنا عليه وطلبنا منه النفقة واتفقنا كلهن على أن نلححن في الطلب، ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هجرهن شهرا. آل منهن راح جلس في مشرب وترك الدار، حتى أشيع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أصحابه، طلق زوجاته. ثم جاء أبو بكر وعمر دخلوا عليه سألوه، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن المشكلة أنهن يطلبن الدنيا، يطلبن النفقة، يطلبن النبي شيئا ليس عنده، مثل ما تفعل بعض نساءنا الآن، تقول فرشة ميزانة ولا كذا ولا كذا، وانت الناس كلهم يسوون يروحون وانت ما تعدل ولا تبدل. ها، فهذا الأمر أزعج النبي صلى الله عليه وسلم واعتزلهن. فلما علم أبو بكر بأساس المشكلة قام إلى ابنته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يجأها بعنقها يضربها ويقول تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ وقام عمر إلى حفصة مثل ذلك يعاتبها ويؤدبها. وأنزل الله هذه الآيات التي فيها تخير نساء النبي صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. كان صلى الله عليه وسلم في بيته رحيما بنسائه، هو في عمل أهل بيته يخطف نعله صلى الله عليه وسلم ويخيط ثوبه ويكون في مهنة أهله، يكون في مهنة أهله. وما قدمت إليه امرأة أو خادم طعام سعادة، إن أعجبها أكل منه وإن لم يعجبه تركه صلى الله عليه وسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم حريصا على إدخال السعادة إلى قلوب زوجاته ومعرفة طبائعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، وإن أردت تقيمه كسرت وتكرع طلاقها. كان صلى الله عليه وسلم يتجاوز لهن عن أشياء كثيرة هي من طبائعهم، يتجاوز لهن الغيرة تحدث أمامه، فما يغضب صلى الله عليه وسلم مثل ما يغضب أحدنا الآن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إلى البقيع يتذكر الآخرة، لأن يقول زوروا القبور تذكروا الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها تذكر. فظنت عائشة أنه سرى إلى إحدى زوجاته فقامت تتبعه حتى رأته في البقيع. فلما انصرف رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضلع من بعيد، فجاءت مسبعة وجلست في الفراش، فجاء النبي وضع يده على صدرها وراء حركة قلبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما غضب ومقاصد جثتين عليه مثل ما نقول الآن، ولم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما عندها من الغيرة ولا يكلفها ما لا تطيقه من شديد المعاقبة صلى الله عليه وسلم. وفي ذات يوم كان عند عائشة فأرسلت إليه إحدى زوجاته بطعام، فلما رأته غارت وضربت السحفة حتى انكسرت وتناثر الطعام الذي فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما غضب، لو واحد منكم الآن قال أنت طالب بالتلا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان حليما رحيما، أخذ يجمع هذا الطعام ويكبه الصفحة، وأخذ صفحة عائشة فأرسلها إلى المرأة التي كسرت صحبتها وقال طعائنا إناء بإناء وطعام بطعام، وانتهت المشكلة. المشكلة انتهت، لو كان واحدا منا الآن لانتهت المشكلة إلا بشيء يسمع الجيران ويتحدث به الركبان، لكنه صلى الله عليه وسلم كان برا رحيما. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على إدخال السرور إليهم، إذا طلبنا منه أمرا مباحا لا يتأخر صلى الله عليه وسلم. قدم الحبشة على النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا يستعرضون قوتهم ويلعبون بحرابهم في المسجد، وعائشة أحبت أن تنظر فسترها صلى الله عليه وسلم وجعلت تنظر إليهم وهم يلعبون، وكان يرحم عائشة ويعرف صغرها ويدخل عليها بنات الأوصار يلعبن معها، حتى جاء إليها يوم قد صنعوا لعب حصان للجناحين، فقال حصان للجناحين، قالت عائشة ما سمعت عن خير سليمان لتطير؟ هكذا يروى. هذا مع زوجات شيئا من أخلاقه مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، كان يغضب لله وكان ينكر من أجل الله. تحدثت عائشة في إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت، منكرا عليها. ودخل عليها صلى الله عليه وسلم وقد سترت بيتها بكرام بيت صغير، فأنكر عليها صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يصبر على ما يحصل له من أداهن، وصورة التحريم دليل على ما كان يحدث في بيت النبوة ويصبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات تائبات مسلمات مؤمنات. المهم يا أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري في بيت مثل هذا ويصبر صلى الله عليه وسلم. وأنا أعرف أن كثيرا من الآن لو جرى في بيتي شيئا من هذا لا يصبر. أما عن هدي صلى الله عليه وسلم مع أولاده، فإن تربية الأولاد من رسالته صلى الله عليه وسلم لأنها دعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنذر عشيرتك الأقربين، ومن أقرب أقرباء أولاده صلى الله عليه وسلم وزوجاته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أبا رحيما داعية مخلصا. وعندما كثر المسلمون وأقبلوا على حفظ العلم ما كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصغار، كان أصغر أولاده قد تزوجت البنات، لكن حدثت قصص في بيت النبوة لأولادهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم، منهم أولاد أم سلمة، عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فجلس وطاشت يده في صحفة، صار يأكل من جميع النواحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. انظروا كيف يؤدب صلى الله عليه وسلم. لو كان واحد منكم وش يقول يرميه ويقول راح لمك انسبك كيف تاكل مع الرجل انزل، لكن خاطبك كأنه خبير: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعطيه الآداب، يلقنه آداب الإسلام في الأكل صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على تدريبهم وتعليمهم. وانظروا إلى وصيته لابن عمه عبد الله بن عباس الذي لازم بعد إسلامه، يقول له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا أحباب، كثيرا من العماء يجلس يوصي ولده، تجد دائما يقطع ما يعرف منه ولده إلا الشدة والضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالضرب إلا بعد التدريب: مروا أولادكم بالصلاة كم لسبع واضربوهم عليها، يعني 3 سنين تدريب قبل الضرب، 3 سنين تعليم، ثم يأتي الضرب بعد ذلك. لكن عن بعض الناس أول ما يبدأ بالضرب، مثل بعض الرجال الآن أول ما يبدأ يأذن ركب الصلاة، غرائب وقصص، تلقى رجال صلت نمرك عند شاهد ثم العاد جالس متورط هيو شلموان الشاهد ما تعد من الصبحينك، الله يخلف معلي ما عندي حد، يقول حسك يرنح، يقول أنا مثل مرت العنيام مثل تشوف شغلي، الله يخلف علي ما عندي رجال يمدحني، حس يا حس، يقول يلا شرف طالك يستفق شاهد. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون يحلوا المشاكل إلا بالصلاة، مثل الأول لا يعرف يعذب أولاده إلا بالضرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علمك صوتك حيث يراه أهلك، ما قال لينهم على لغتنا، علق الصوت، قال أبوي وش هذا؟ هذا اللي يخطي، اللي ما يصلي، اللي يقوم ولا يصلي، اللي أسمع يلعن في البيت، اللي أسمع كذا أنا أعذبك، علق، حليش بخلهم يشوفونه، وحذرهم حذرهم حذرهم حتى يأتي الضرب في آخر مرحلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم من الأيام إلى سترة، فمر عمر بن أبي سلمة فمنع فامتنع، فمرت زينب بنت أبي سلمة فمنعها فعقد وقطع، يعني مرت من بين يديه من سترة، فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب، يعني الحريم ما يكفيهم مرة ولا مرتين، إذا قلت ارجعي أما الولد أكثر له ارجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضربها، لم ينهارها صلى الله عليه وسلم، عكس ما يفعل كثير من الناس من ابتداء تربيتهم بالشدة. الشدة يا إخواني أمر مهم في التربية، ولكن آخر الدواء الشيء تربية الأولاد عبادة يتقرب بها إلى الله. ومن أهم وسائل التربية التعليم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحث المسلمين على أن يربوا أولادهم وأهاليهم. ويكفينا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف يقي الإنسان أهله النار وهو لا يربيهم، وهو لا يجلس معهم، وهو لا يبين لهم طرق الخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام فدعا وعم وخف، وكان مما قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. أما معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع خدمه الذين يكونون معه في البيت، فيقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لشيء لم أفعله لما لم تفعل. وتقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده خادما، ما ضرب النبي بيده خادم ولا زوجة ولا أولى. الآن إخوتي في الله، كثير من الناس في بيوتهم لا يسمع الخادم منهم كلمة طيبة، كلها شتائم. وهؤلاء يدخلون في الوقت الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم سيء الملكة، بعض الحريم الآن هداهن الله تريد من الخادمة أن تقوم في الصباح الباكر الفجر، ولا تقوم الذي ساعة متأخرة من الليل، وتريدها ما تستريح، فإذا رأتها قد استراحت في المطبخ غاضبت، قالت: ما تنسى 400 ريال أو 600 ريال تستريحين؟ إذا قلت لها: اتق الله يا بنت الحلال مسكينة. قالت: لا، أنعام الإدارة أنت في دولة. هذه حيل إبليس، علشان ما يحسن الناس إلى هؤلاء المساكين يجي إبليس يقول: ترى لو جسمه تخفين عليها، ترى لو تكرمينها والله ما عاد تملكينها. صحيح إنه يوجد بعض الخدم يا إخواني إذا أكرمت استمرت، لكن لا تكرمه لعيونه، اكرمه من أجل الله. فإذا استمرت أجرك مكتوب، تمرد نفع فيه ولا ما انفع فيه ما يهمك هذا، لانك انما تحسن اليه من اجل الله الذي احسن اليك. فانت تاخذ المكافاه من الله وحده، لا تطلب منه مكافاه. بعض النساء الان وفقهن الله في الصباح يوصي بعضهم بعض بالتليفون: وايش الخادمه تسوي عندكم؟ خليها تسلم المواعيد، مواعيد ما حد ياكل فيها، وكل يوم تنظف. ليه؟ عشان بس ما تستريح القادمه، علشان ما يعطونها فتره راحه ابد. واذا قالوا ان نعطيها الراتب، نعطيها 600 ريال، 600 ريال ناخذها الحمد لله الان في يومين، في 3 ايام، في 4 ايام ناخذها، ويتاخذها في كم؟ في شهر تشتغل ليل ونهار. يا أحبابي بارك الله فيكم، مشاكل الآن تأتي الذي يذهب إلى الشرط أو مكتب مكافحة التسول يرى فيه منكرات لا يسكت عليها بالقلوب. بعض الخادمات 10 أشهر ما بفعلها ولا رياضاته، وإذا قلت له: يا أخي ما تستقل؟ قال: ما عندي شيء. قلت: ما عندك شيء؟ ليش تربط القادمة عندك؟ فرجع أقرأ لها، لا خليها تخدمك وتعالوا ما عندك. وآخر إخوتي بالله عليه 50,000 قرابة 7 سنين تشتغل عنده ما أعطاها ولا ريال. أعوذ بالله. يا إخواني هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة قلوبهم خالية من الرحمة، ويخشى عليهم أن الله تعالى ينزل عليهم عذابه. والله ها ما هذا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الخدم، كان أرحم الناس وألين الناس وأعدل الناس صلى الله عليه وسلم، ينفق حتى من نفسه صلى الله عليه وسلم. أما هديه صلى الله عليه وسلم مع ضيوفه، فكان صلى الله عليه وسلم يكرم أضيافه، لكنه مثل ما قال سلمان الفارسي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وكان لا يتكلف مفقود ولا يبخل بموجود، الذي موجود في البيت يقدمه ويكرم ضيفه صلى الله عليه وسلم ويبش به. والناس الآن ما بين إما رجل إذا جاءه الضيف تكلف له حتى يبغضه، وبعض الناس يكون كريما من جيوب الآخرين تجده ما شاء الله كل يومين 3 عند عزيمة، وسجل سجل سجل بيه وهو يعلم أنه ليس عنده وفاء. هل هذا هو الكرم الذي أمر الله به؟ لا والله إخوتي بالله، هذا ليس بكريم، هذا إنسان ظالم يسرق من الناس ويقدم للناس. لأن لو يقول للذي يقترب منه أنا ما لما كنت الفلوس ما أقربه، لكن يجي يقول أبدا آخر الشهر أعطيك آخر الشهر إن شاء الله يدخل الراتب، ويسكت في قرارة نفسه أنه لن يعطيه، فهو يكون كريما من جيوب الناس. وهذا إخوتي بالله كرمه ليس مثل كرم هدي مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم ضيفا مما في بيته، وأن يحترمه وأن يبص في وجهه وأن يشاركه. وأول من ضيف الضيف أبونا إبراهيم عليه السلام عندما جاء بعجل سمين وفي آية أخرى حنيف، وقدمه إليهم وطلب منهم الأكل. فالكرم خصلة طيبة ومحمودة، ولما يوجب عليه المؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع قرابته ومرتاد بيته من جيرانه، فكان صلى الله عليه وسلم يكرم قرابته ويقلهم ويعطف عليهم ويقوم بواجب صلة الرحم صلى الله عليه وسلم. وكان يعرف لآل محمد صلى الله عليه وسلم قدرهم. وفي القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل بقرابته منزلة عظيمة بنفسه وعند الناس، إلا أنه لا يظلم لهم ولا يجعل لهم شيئا من حقوق غيرهم صلى الله عليه وسلم. وقد صبر صلى الله عليه وسلم على أذى قرابته قبل الإسلام، وكانوا من أشد الناس أذى له، وعندما أسلموا تناسى كل ما صدر منهم. كان منهم أبو سفيان بن الحارث الشاعر الذي لم يدع موضعا إلا وكتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولكنه بعدما أسلم وراء رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعفه وسماحة دينه كان من أشجع الناس ومن أثبت الناس. ولذلك في معركة حنين عندما ولى كثير من المسلمين هاربين كان أبو سفيان بن الحارث هذا العدو الذي قبل أشهر من السابقين الصادقين ممسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى في هذه المعركة مؤثرا أن يناله الأذى ولا يمس النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وهذا من فضل صبره صلى الله عليه وسلم ورحمته بهم ونسيانه لخطاياهم صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، بقي أن أذكر ببعض الأشياء التي تعتبر من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم من تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم الأسرية. لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليا اختار لها علي وزوجه، وأراد علي أن يدخل بها وما عنده مهر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين درعك الحطمية؟ علي يريد أن يدخل ما عنده، فقال النبي أين درعك الحطمية ادفعها إليها. في هذا الحديث فائدتان: الفائدة الأولى أن الإنسان إذا رأى بعض قرابته الصالحين وأحب أن يؤثرهم ببناته ويؤثر بناته بهم كان ذلك من الأعمال المسنونة التي يدل عليها هذا الحديث. بعض الناس الآن يظن أن زواج القرابة أن الإسلام لا يشجعه، لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم زوج من ابنته بابن عمه علي، وعلي رضي الله عنه زوج بناته أبناء جعفر ابن أبي طالب أبناء أخي جعفر ابن أبي طالب. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لابنته مهرها. بعض الآباء الآن يزوج ابنته ويكون كريم ولكن من جيب غيره، يقول تعال زوجتك عطني 2000 وانت تدخل، طيب انت اذا اعطيت 2000 بتعطي البنت هذه مهرا تجهز لك تابع ولا بترسلها مكسورة الخاطر؟ كان اذا اعطيت 2000 انت بتظهر من جيبك فلوس وتجهز هذه البنت لتذهب مثل ما يذهب غيرها الى بيت زوجها معها حلي معها هدايا معها اشياء تفرح من ما يفرح الناس، فهذا شيء طيب وتذكر عليه. اما ان كنت تتكرم بشيء ليس لك، المهر لمن؟ للبنت، تتكرم ثم لا تعوض البنت، تاخذ حقها وتسامح حقها من زوجها ولا تتبع مقابله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، اين درعك الحطمية؟ اعطها درع الحطمية، درع مشهورة عند علي بن ابي طالب، وسميت حطمية لان السيوف تتكسر بها عليها ما تحصم السيوف. فيا احبابي بارك الله فيكم، هذا من الامور التي ينبغي لنا ان نعرفها في امور الزواج. بعض الناس جزاه الله خير يحب ان يختار لابنته ولكن لا يراعي مشاعر هذه البنت، فيوصيها حقها وتنتقل الى بيت زوجها انتقالا لا يكسر خاطرها. ومن تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم الأسرية أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى على نساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج امرأة أولى عليها ويجمع الناس، لأن الوليمة هذه عز للمرأة ولجماعة المرأة وتكون مكانة اجتماعية. بعض الناس الآن في هذه الأيام أصبع يريد أن يعمل زواج لا يشعر به أحد، وبعضهم يقول للزوج يسل وانت وبوك وانا وخي خلاص نلبع عنا خريف وانا بحزن للناس. لا يا أخي، هذه الليلة ليلة وحيدة بالنسبة للمرأة في عمرها، فعليك أن تفرحها فرحة أن تكون وسطا بين فرحة المبذرين المسردين وبين فرحة البخلاء المانعين. فأفرح هذه البنت وضع لها وليمة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنسائه وليمة بالزواج ويدعو إليها الناس، وهذه لها أجر على نفسية الزوجة وعلى نفسية أهل الزوج وأهل الزوجة. وهذا من تعاملات صلى الله عليه وسلم الأسرية. ومن تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم الأسرية أنه عندما كبرت زوجته سودة وأصبحت لا تتحمل مثل ما تحمل النساء الشواب من خدمة الزوج في نودتها، أصبحت كبيرة، امرأة كبيرة، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها، استأذنت في أن تجعل يومها لعائشة وأن تبقى بعصمته لتنال شرف بقاءها مع زوجاته في الدنيا والآخرة. فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأسقطت يومها وجعلته تبرعت بيومها لعائشة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقسم لعائشة ليلها وليلتها وليلة سودة. هذه إخوتي بالله بعض الأشياء التي أردت أن أعرضها لكم. الله تعالى أسأل أن يوفقني وإياكم إلى سواء السبيل وأن يعيننا على لطفه وشكره وحسن عبادته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا على هذا البيان، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإثم بهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة من كبارها على فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا، نسأل الله أن يسددنا وإياه.
آمين.
فضيلة الشيخ حفظه الله، ذكرت هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع خدمه، وذكرت بعض التصرفات من بعض الناس مع خدمهم الشغالات، فهل معنى ذلك أن استخدام الخادمات جائز في الشريعة الإسلامية بدون محرم؟
يا أحبابي، بعض الناس الآن يفكر في سفر القادمة من إندونيسيا إلى الرياض ولا يفكر في بقائها في البيوت بدون محرم، مفهوم؟ يفكر في ماذا؟ في 8 ساعات في الطائرة مع طائرة مملوءة إلى أن تصل الرياض، ولا يفكر في أبواب تغلق عليها 2 أو 3 عند أناس بعضهم لا يصلح أمينا على أي شيء. يا أحبابي بارك الله فيكم، أما عن الخادمات خدمة المرأة في البيت الذي ليس لها به محرم فهذا جائز إذا لم توجد الخلوة، إذا المنهي عنه الخلوة، المنهي عنه الخلوة. أما إذا لم توجد الخلوة فيجوز. وفي الزمن الأول كان الخادمات في البيوت يخدمن، بعضهن رقيقات يجوز كشفها، وبعضهن رقيقة ثم تعتق وتبقى في البيت لتخدم. وكذلك كان العبيد يخدمون في البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على فاطمة ومعه رجل فأرادت أن تتغطى فقال لها على رسلك إنما هو أبوك وغلامك، لأن المرأة لا تحتجم من عبدها من غلامها، وإن كان لا يجوز له أن يسافر معها لكنه يخلو بها ويقوم بخدمتها، أما السفر فلا يجوز له أن يسافر معها. والشغالات الآن ابتليت الأمة، ولو أن الموجود من القديم من الأمة ارتاحوا الناس من هذه الشغالات، لكن وجود الإمام في هذا العصر أيضا أصعب، لأن الزمن الذي كان قبل سنين قبل إلغاء الرق كان أغلب الرق الموجود مسروق، كان أغلب الرق الموجود يسرقه أناس متخصصون من البادية، كلما رأوا شخصا أسود ظنوه عبدا وأخذوه ولو أنه حر وجاءوا به وباعوا. وهناك طوائف أيضا من بعض البلاد يبيعون أولادهم بسبب فقرهم، فيبيعون الأحرار ويبيعون الحرائر، ولهذا كان الرزق قبل إلغائه ليس نظيفا، أغلب الذين فيه إنما كانوا من الأحرار الذين لم يلحقهم العجل الحكمي بسبب الكفر، بل لحقهم هذا العجل الحكمي بسبب الظلم.
فضيلة الشيخ، ما هي الضوابط الشرعية في التعامل مع قائد العائلة الأجنبي؟
الضوابط الشرعية يا أحبابي، أولا لا يجوز للمرأة أن تركب معه وحدها، ركوب المرأة مع السائق وحدها خلوة، لأن الجزاز إذا أغلق يستطيعان أن يتحدثان ويكون الشيطان ثالثه ويكون الشيطان ثالثهما، وعلى هذا فلا يجوز للسائق أن يخلو بالمرأة لا في البيت ولا في السيارة، لكن المرأة إذا احتاجت إلى مشوار رفع الخلوة غلام مميز معها، يعني لو كان معها غلام عمره 10 سنين أو كان معها امرأة أخرى رفعت الخلوة. ووجود المحرم مع ابنها البالغ خير لها، لكن إذا لم يتيسر فيكون معها من يرفع الخلوة. وجود امرأة وسائر هذا لا يصدق عليه من نهي المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا في التنقلات التي في داخل المدينة، أما في السفر فلا بد من المحرم.
سؤال، هل يجب على الرجل أن يعدل بين أولاده في المصروف اليومي من بنين وبنات؟
المصروف لا عدل فيه، يعني لو كان طالب في الجامعة وآخر في الابتدائي، نفقة الذي في الجامعة غير مثل اللي في الابتدائي، لا، لو احتاج أحدهما إلى سيارة والآخر يوصل معه، يعني بعض الناس الآن عنده زوجتين، الأولى أولادها كبار في الجامعة والثانية هو عيال أطفال في الابتدائي يوديهم أبوهم، تقول الطفل هذه ليش تشتري الولد وتشتري له سيارة؟ طيب كل يوم أدفع له 50 ريال لمدين سيارة أصرف لي أنفع لي له، ولهذا هذا من النفقة ليس من العدل. إذا كبر أحدهم وأراد والده أن يزوجه هذا من النفقة، الزواج من النفقة، إذا احتاج أحدهم للعلاج لعملية نحو ذلك هذا من النفقة، إذا كبر أحدهم وأراد والده أن يزوجه هذا من النفقة، الزواج من النفقة، إذا احتاج أحدهم للعلاج لعملية نحو ذلك هذا من النفقة، إذا احتاج أحدهم إلى دراسة خارج المملكة ضرورية هذا من النفقة. هذه من الأشياء التي لا عدل فيها، لكن لو كان عند الرجل ولدان هما مثلا في سن متقارب وأراد أن يشتري الولد الصغيرة سيارة لأنه يحب أمه، قال هذا ولد الصغيرة ومشتري للسيارة، وإلا قال مثلا هذا بشتري له تايوتا وبدأ بشتري له مثلا أبا لكسس وهذا بشتري له مثلا كوريلا، ها وش التفريق؟ قال هذا يروح عند خواله وخواله أغنياء وده خواله فقراء. نعم ما يجوز يا أخي، هذا مبرر، لا يجوز لك أن تفضل أحدهما على الآخر به، لكن إذا فضلت على أحدهما على الآخر لمبرر معقول مثل أن يكون هذا في الجامعة تشتري له لأنه يحتاج مشاوير ويؤدي خواته ويروح بوالدته ويعمل يؤدي عندك خدمات وهذا كثير ما في حاجة إلى السيارة الآن فلا بأس، هذا زوجته الآن وتكلفت وأنفقت لأن في سن الزواج وهذاك صغير إذا كبر إن شاء الله تسعى في تزويجه مثل ما سعيت في زواج أخي، هذا لا بأس وهذا من النفقة، والنفقة النفقة العدل فيها الكفاية، أن تعطي كل واحد ما يكفي، هذا العدل في النفقة. وأنا أضرب لكم مثال، لو في رجال الآن عنده مرتين، مرة طولها مترين ونص ومرة طولها متر ونص، إذا جاب لي ثلاث سمسار يجيب لي ثلاث سمسار، ها ولا يجيب لي خمسة ولا لي ثلاثة، هذا العدل يكفي، هذه خمسة أمتار وهذه ثلاث أمتار، لأن يلا يكفي خمسة، واحدة ما شاء الله أكل وواحدة ما تأكل، يحب كيسة الرز عند هذه مثلا ولا يجلس كارنه ما كيسة، وذلك يحب كيسة الرز يجلس كارنه يجيب كيس ويجيب كيس ويخليها كيسة يخرب، لا يا أخي أنت تكفيها، تعطي هذه كفايتها وتلك كفايتها. مثلا أضرب مثالا آخر وانت بسط في الأمثلة، زوجة تشرب الحليب وزوجة ما تبي الحليب مرة، تقول اشتر لي عصير، تقول لا لازم تاخذين مثل ذيك. واحد من الناس جاء وقال عندي زوجتين وزوجة ما تبي الموز والتفاح، ما تبي إلا برتقال، والثانية تبي موز وتفاح وبرتقال، واني اشتري دراجة رخيص وان الدراجة رخيص اللي بدأت الثانية تخيص ما حد ياكله، قلت انت مغفر العدل انك تجيبه يخيط، لا يا اخي اذا زوجتك ما تحب التفاح والبرتقال اسألها عن شيء اخر تعورها، واخر جاي يقول زوجتي ما تجيب ما تشرب الحليب والثاني تشرب اللبن والحليب ولا ايش اسوي؟ اشتري لي عصير ولا حليب؟ اي اخي هذا العدل، ليس العدل انك تجيب الحليب ولو ما شربته، هذا يا اخواني هذا يعني لا يجوز، العدل انك تعطي كل امرأة كفايتها ولا تفضل احداهما على الاخرى من باب التفضيل، من باب اني احب هذه وبجعل لها ميزة على الاخرى.
معلش سؤال هذا لا ادري هل هي امرأة ام راجل يسأل، يقول توجد لدي بنت اكرهها وأكثر من ضربها نظرا لأنها كثيرة التمرد، فما هو الحل حتى تزول شدتي عليها؟
يا أحبابي بارك الله فيكم، بعض الناس يظن أن الأدب والضرب هو الذي يصلح وكثرته في الواقع ما تصلح، كثير من الصغار الآن تجربوا خلاص يعرفوا النبوه يضربه، يقول هيا ويد وضربنا خلص سلف عارف، ها فأصبح الضرب لا يضر لأن يتعود عليه. لكن يا أحبابي مثل ما قلت لكم النبي يقول علق صوتك حيث وراء أهلك، خوفه لا تقدر ضربه. يا أحبابي بارك الله فيكم، كثيرا من الأنفس ينفع فيها الإكرام وأنت تظن أنك تعالجها بالإهانة، بعض الفتيات بعض الشباب الصغيرين لو تجيبه وتحترمه وتقول ما شاء الله عندي ولدي فلان ما شاء الله على البنت ما شاء الله ما شاء الله، انا والله اذا شفت كنبوس ينشرح صدري الله يبارك لي فيه ما شاء الله ما شاء الله، انا ادعو الله ان الله يرزق لي بنت مثلك، وتقوم تمدحها يمكن ياثر فيها هذا اكثر مما ياثر فيها الضرب. انت استعمل يا اخي استعمل اساليب الثواب والعقاب، ترى القرآن كله مو بعقاب أكثره ثواب، أنت لو تقارن نصوص العدد في القرآن نصوص العقاب والثواب أيهما أكثر؟ الثواب أكثر. ولذلك ينبغي لكلك في تربيتك في البيت أجزاء كثيرة من الثواب. بعض الناس يا إخواني ما بعد امتح امرته مرة الحرمة تكلمني وأقول لها تحسنين إلى زوجتي وكذا وكذا وأقول لها أمين. كانت طيب لو أحس أنه يمكن يثمر علي لو أقوم أقول له ما هو موضوع يعني ما في قاموسها أنها تعطيه كلمة حلوة. وآخر يا إخواني أقول لي يا أخي هذه امرأة مسكينة عندك إذا دخلت البيت قل يا هلا يا نور البيت يا مرحبا يا حبيبي قال مكتها والله لا يقولها والله يا راسه ما عاد يشيلون لها الرياض أتعجب ما عاد لذيذ كان يرهب موسى. فيا إخوان المشكلة ما عندنا يعني في قواميسنا شيء للمدح للثناء للتحبب الى الناس لاكرامهم. اغلب اللي عندنا يا اخواني ما تعرف زوجته منها الا اللعن والشتم ها والسب وشغله مو بزين وبعرف كل يوم وبعرف من يوم خذها وهو بعرف سبنا عشره من كل يوم حتى وعجز منه وتمنت انه يعرف. ليه يا اخواني لماذا ما تجيها يوم تقول يا مثلا ما شاء الله يا جعل الزهرة ما تدخل عليك يا الله فارس لي فيه يا ربح اني دام نشوف مثلا اللي عنده مثلك والله ما يفكر انك تزوج يقول كلها تدخل السرور على قلبها شوف اللي مثل هالامور تنفع ولا لا. كذلك البنت كذلك الولد كذلك السائق اللي عندك. بعض الناس يا إخواني ما بدأ يلعنون سائقهم يا خوالي يا نجايا ما يا إخواني يقولون الله يعافيك شكرا ما يعرف شيئا من هذا أبد شكرا لا توجد عندهم أبد يقول نقول شكرا وما نعطي 600 يعني 600 تغني عايشك
جهد. وهذا سؤال تقول هذه المرأة تشكي وتقول زوجها كثير ومشاهدة للرشد والمقارنة بيني وبين النساء من جميع النواحي فما نصيحتك له وجزاك الله خير؟
هذا يا إخواني عميان لأنه يشوف يا إخواني الحريم ذا اللي بدش ولا يشوف حدا رجل جيد حتى رجل اللي بدش يمنك وإيش تبغى بس زوجك لا تقدر أنت تعاين الحريم ويتعاين من ها عين الرجل يا إخواني فيه رجال بدش لو قالوا قال لك تبي تختار لك حرمة قال تعال عطني على مواصفة الشاب ذا أبي لي زوجر شباب مثل الأقمار ونساء مثل الأقمار يا إخوان ما يختارون هؤلاء إلا أجمل الناس. ودائما يا إخواني من يهون يدخل الهوان عليه اللي دائما ينظر في نساء الغير ها يهون عليه عرضه ولا لو ان في هذا الرجل سيمة هذا ان امرته تنظر لهؤلاء الشباب اللي في غاية الجمال لو ان عنده فكر تأذى. لكن المشكلة ان مع كثرة الاحساس تموت الغيرة وهذه مشكلة يا اخواني مشكلة عظيمة مشكلة. كثير من الناس يا اخواني يفكر يعني عينه ما تنظر الا الى الجمال الشكلي. هؤلاء النساء اللي في الدش هل تريد حقيقة ان ترتبط بواحدة منهم في زواج ها؟ عندك عجل نسأل الله العافية تتمنى ان واحدة منهم تكون ربة بيتك وام اولادك؟ يا اخواني عين عين يا احباب بارك الله فيكم. لكن كثير من الناس يا اخواني ماتت الغيرة عنده واصبح فقط يتسلى. والغريب ان بعض هؤلاء الذين يتسلون فاشلين في الحياة الزوجية عندما يتعب جنسيا يكون نشاطه في لسانه ها وتجده كل يوم يؤذي زوجته يضعف عن القيام بحقوقها وما يكفي ان يسكت بل يجتهد في ايذائها. يا احبابي بارك الله فيكم الدش هذا المرض الذي ندخله في بيوتنا والذي يفتك بأبنائنا وبناتنا كثيرا منا ما يعرف مضرة حتى يقع الفاس في الراس. فإذا وقع الفاس في الراس عندئذ يتذكر يا إخواني ترى تجي الآن مشاكل. بعض البنات الآن في سن الشباب من تعمى جسم مليان وكل شيء وشهوة مستعرة وجنبها أخوة تعرفون من شباب من التالين ذلا لا دين ولا مروة ألا مثل كلب المشطبة راجل ها. فإذا نام الشاي يقول عجوز هالليل ويجلسها الشباب في مقابلة بعض الأفلام اللي يجي فيها عري وفاحشة هذه يا إخواني تهيجهم من حيث لا يشعرون. لو كانوا من لو كان عندهم عفة ولو كان لهم خير إلا أن الشيطان يضغط عليهم بهذه الوسائل حتى تقع ما لا تحمد عقباه. والمجتمع الآن يشتكي في مثل هذه الحالات. المشايخ يعرفون هذا والهيئات يعرفون هذا والشرطة تعرف شيئا من هذا ونسأل الله العافية. والرابح من استعاض بغيره قبل أن يقع البلاء في بيته.
فضيلة الشيخ حفظه الله هل يوم عاشوراء يوم الجمعة أو السبت؟
إذا أكمل شهر ذي الحجة 30 يوم شهر ذي الحجة دخل الثلاثاء أليس كذلك؟ ويكون الثلاثاء 29 والأربعاء 30 والخميس 1 فيكون الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10. والعوام عندهم قاعدة يقولون بداية الشهر 8 و15 و22 و29 يعني أول يوم في الشهر مثلا إذا كان الخميس حصل الخميس الثاني 8 والخميس الثالث 15 والخميس الرابع 22 والخميس الخامس 29 فيكون حينئذ يوم عاشوراء متى؟ السبت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة الشيخ إني أحبك في الله وسؤالي أولا والدي كثير من أوقات الصلوات لا يصلي في المسجد إلا قليلا وكذلك إخوتي لا يصلون الفجر في المسجد فماذا أفعل؟
أولا تدعو لهم للسجود وهذا من صلة الرحم أن تدعو لهم بالهداية ونحن نسمع اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون النبي هذا حديث البخاري يضربه قوم ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فأنت الآن تطلب الهداية من الله لهم هذا أولا. ثانيا باللين والرفق تنصحهم ليس لك ولاية على أبيك ولا على إخوانك. الولاية في البيت لمن؟ للأب. لكن باللين وبالرفق وبالشريط وبالكتاب وبال إذا نفعت هذه المرحلة أو تبحث عن الناس الطيبين من الجيران وتسر إليهم سر ولا يخبرون والدك بأنك أخبرتهم لأن ربما ينالك عذاب من. لكن يقول لهم ترى الوالد مقصر لو تنصحونه ولا يقولون اني قال لكم سووا خير تمر على امام المسجد لعل الله تعالى ينفع بهذه المحاولة وإلا فليس في يعني في موسوعك أكثر من ليس في وسعك أكثر من هذا. بعض الشباب الآن يعاند والده فيؤذيه والده وربما يحمله شدة الوالد على أن يترك الشاب صحبة أهل الخير وينتكس مرة أخرى لأن والده يفصل بينه وبين الشباب الطيبين.
فضيلة الشيخ
كثر الفساد كما تعرفون هذه الأيام، وأنا أعاني من مشكلة من زيارة أولادي وزيارة أقاربهم وذهابهم للمدرسة يسمعون ويرون هذه الأشياء ومن ثم يطالبون بمثلها، فما نصيحتكم في البديل أو غيره أثابكم؟
يا أحبابي، أنت في جهاد وتربية الأولاد جهاد، وإذا زرت أقاربك اجعل في ذهنك أن ينقل أولادك لهم شيئا من الدعوة، وأن تكون زيارتك وزيارة زوجتك وأولادك إلى هذا البيت تكون زيادة مؤثرة بالخير. بعض الناس إذا زاروا أقاربهم يتأثرون بالشر ولا يؤثرونهم بالخير، وهذه مشكلة، لأن هؤلاء سلبيين ما ينقلون ما عندهم من الخير. لا يا أخي، إذا زرت أقاربك فحاول واجتهد أن تبذر بذرة الخير. أما عن الأولاد فأنا أنصحك أن تبحث لهم عن وسائل تربية مناسبة. عندنا يا إخواني الآن الفيديو في أشرطة إسلامية، عندنا كمبيوتر في أشرطة تسلي الأطفال، هذه الحمد لله موجودة الآن ومتيسرة. وإذا يعني كان ولا بد أيضا التلفزيون السعودي في بعض البرامج التي تشغل الأطفال مثل ألعاب الأسخمه، ألعاب الأطفال ما يسمونها، نسيت اسمها، شو اسمها؟ أفلام الكرتون، نعم أفلام الكرتون، هذه تشغل الأطفال وإن شاء الله لا بأس بها.
عفوا يا شيخ، أفلام الكرتون بعضها فيها شيء يحارب العقيدة.
يا إخواني، أفلام الكرتون الله يحفظنا وإياكم في التلفزيون السعودي تنقى ويجتهدون الإخوان، وأنتم تعرفون الأحاديث الآن أليس بها شيء ينافي العقيدة؟ جميع الذين يخطبون ما في شيء ينافي العقيدة. هل نلغي الأحاديث كلها؟ لا، كل شيء فيه يخالف العقيدة يخالف. أفلام الكرتون يا إخواني مثل أفلام الأحاديث، مثل أفلام المحاضرات، المحاضرة اللي فيها شيء يجب إبعاده، وأما المحاضرات التي ليس فيها شيء فإنها تترك. ونحن نشاهد يا إخوان الأطفال الآن إذا جلسوا أمام التلفزيون وجدت أفلام الكرتون لو تسرق اللي في مقابيهم ما عادهم بيمك، لأنهم يستجمعون قواهم كلها في متابعة هذا. ويا إخواني، هذا الآن أخف الضررين حتى لو كان فيه ضرر، لأن الشارع الآن سيء، الشوارع الآن عندنا سيئة، وأغلب الأطفال الذين في الشارع لا يستفيد من ابنك منهم إلا دمار في الغالب في الغالب. ولذلك عند الناس فترات منها مثلا فترة ما قبل الظهر، فترة ما بعد العشاء، أما فترة ما بعد العصر وما بعد المغرب، فينبغي للأسرة أن توجه الأطفال إلى حلقات القرآن والمكتبات اللي في المساجد والشباب الطيبين. لكن في فترات أخرى توجد عندك ما يوجد فيها هذه المناطق، ولهذا إذا جعلت لهم في البيت شيئا يشغلهم يكون ذلك أحسن في نظري من الشارع.
أسأل يقول لي جيران ولي 5 سنوات لم أزرهم ولا دخلت بيتهم، وأنا الآن أفكر في زيارتهم، ولكن أخاف إن زرتهم يقولون هذا يريد شيء، فما هو الحل جزاكم الله خير؟
أيوة، أنت تريد شيء إذا زرتهم؟ ما أنت تريد الأجر؟ ها؟ هذا يا إخواني من وساوس إبليس. إبليس الآن يريد أن يمنع الناس من خير، يقول لا رحت أنت؟ قالوا ذاتي نعم، أنا جيت أريد شيء، جيت أعطيكم حقكم اللي فرض الله للجار، وأطلب الأجر الذي وعدني الله تعالى، وأسمس أن أقول خير أو أسمع خير وأدعو إلى الله. أنا أريد شيء. هل في أحد إخواني يروح الجارة ولا يبي شيء؟ المسلم كل أعماله يطلب منها شيء. لكن الناس يريدون شيئا في الدنيا وهو يريد شيئا وين فيه في الآخرة. يا أخي لا يوسوس عليك إبليس ويمنعك من هذا الخير. اذهب واطرق عليهم الباب، فإذا طرقت عليهم وسلمت عليهم عزمة. يا أخي رد الليلة من أسبوع لازم تجيني تزورني تشرب عندي شاي تعشى عندي، ونادي الجيران والسبطة والدورية خفيفة يا أخي، وسووكم دورية تجتمعون فيها تقرأون في الكتاب تستدعون شيخ تسمعون شريط توزعون شريط توزعون مجلة، تصبح هذه حلقة وصل بين الجيران. يا إخواني كثير من الناس الآن تتزاور نساءهم ولا يتزاورون، تجد الحريم فيها الصبح اللي ما يستغل أن يتزاور رائحة ومسيرة زيت الأخبار، ورجل يلبو مه لا يزور ولا يزار.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عبد الله المطلق حفظه الله امين، اني احبك في الله، هل هجر الاخ من اجل الله ومن اجل ان يرجع عما هو فيه من اضاعه الصلاه فيه قطيعه رحم؟
انا يا احبابي احبكم في الله لاني اعرف انكم اجلس المسجد ان شاء الله الا تلتمسون ما عند الله، انا والله اني احبكم في الله. أما يا أحباب الهجر، الهجر يا إخواني أسلوب من أساليب الدعوة يعمل به المسلم إذا رأى نفع، إذا علم أنه سينفع، أما إذا علم أنه لا ينفع فلا يجوز. والدليل على ذلك تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك صنفان من الناس، مؤمنون ومنافقون، كذا ولا لا؟ من هجر منهم؟ هجر المؤمنين ولم يهجر المنافقين. لماذا؟ لأن الهجر يؤدب المؤمنين الذين، أما المنافق لا يتأدبون. فأنت انظر إلى أخيك، إن كان الهجر سيؤدبه وسيرده وسيزيد في دينه فاهجره، وإن كنت إذا هجر فقال الحمد لله سكينا منه، كل يوم يتحدث عن هذا ويقول خل الله يجمع داره خلاص ما نجي. اذا انتفع بالهجر ولا تضرر؟ يا اخواني الهجر علاج، وسيلة علاج تستعمل متى كانت نافعة. وانا اقول لكم قصة في يا اخواني واحد من الناس ما يصلي، راح سكن بحارة، جاء جاره ثاني يوم وثالث يوم قال ما شفناك، قال وين فيه؟ قال في المسجد. قال هو لازم؟ يقول له لا هو لازم. قال عاد جاره ذا ارده منك نسلم عليك، عطها ظهره ويقف وثلاث سنين لا يحاسيهم ولا يحاسون ومنبسطه، وظهر راعي البيت ينزل عند ناس اخرين في حارة اخرى. يوم قعد له اسبوع ما جاء يطقون عليه، يوم مظهر عند الباب وش تبون؟ قالوا نبي القهوة عندك دارنا كتب الظهر شكون. يوم جاوز القهوة عنده حلف عليه واحد اني تعشى عنده، قال الله العظيم تعشى عندي، ويجمع الجيران ويعشونه وياخذونه الجيران دورية ويقومون كل ما بقى ينفك جاوه طقوا عليه. يقول عاده يا احلى الجيران الاولي والله ما صلى حتى ضاعت، هذا اعوذ بالله من التشكيل فيني عبد الفكر ما هم الوقت كل يوم يقول فلان وهي معنا فلان هو عمال لا تبدل وجهه عندي لا يجي ياخذني راح لفلان. وهكذا يا اخواني بعد مده هداها الله وصار ولي يروح يطق عليهم ويزور وياهم. لماذا؟ لانهم صبروا عليه. اما لو هجروا يا اخواني ويريد الهجر، كثير من الناس لا يحب أن يزور ولا يزار.
نعم. هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو رجل يقول أعيش حياة هادئة وهادئة مع زوجتي ولكني أريد الذرية وأن أكثر منها، فهل تنصحني بالزواج من الثانية علما أن مقومات الزواج الثاني كلها متوفرة لدي ولله الحمد، علما أن لدي من الأولاد أطفال ولكني أريد المزيد وكثرة الذرية، فما رأيكم حفظكم الله ورعاه؟
والله يا إخواني هذا السؤال ينبغي للمسلم في هذا الزمن أن يوازن. كان قديما يا إخوان الإنسان يتزوج المرأة ويجيبها في الفلاحة عامل بلاش، إذا أصبحت رعت الغنم وحلبتهن وحصدت الجد شامل تشتغل معها من صبح ها ومستفيد منها، والأولاد كل ولد يجي يمسك شغلة في المزرعة. ما يعرفون الناس في الحين يا إخواني حرمة تجيبها وعيال تجيبهم ياكلون ولا نفع وحد نفع. يعني أنت الآن إذا جيت بحرمة لازم تفتح بيت، أول تجيبها وتعطيها غرفة في المزرعة هي وأطفالها خلاص كافي، لكن الآن لابد أن تفتح دور أقل شيء دور ها، وهذا الدور يبي منك فاتورة ماء، فاتورة كهرباء، فاتورة تليفون، يبي منك نفقات، يبي من الأمور الدنيوية. الأمور الأخرى يا إخواني أنك لابد إن تعرف بأنك بعد الزواج الثانية ستخضع للمحاسبة. بعض الناس ما يبي يحاسب وين رحت وين جيت، إذا تزوج ثانية لابد يغرى وقتك، تقوم الثانية دي تسألك وين رحت ها وين جيت. فيا أحبابي بارك الله فيكم هذا أمر لابد منه، فإذا كانت المقومات عندك وانت إن شاء الله رجل حليم وصبور وعندك سياسة على قدرة على سياسة السنتين وتريد أن تعدل وتعرف غيرة المرأة وستصبر على ما يحكم من النساء ستصبر عليه، فالتعبد يا إخواني شيء طيب. ويقول بعض الإخوان الدعاة إلى الله يقول اللي عنده زوجتين مثل اللي عنده مزرعتين أو عنده بقالتين، يتعب أكثر وينتج أكثر بس يتعب، لا بد يتعب. لكن بعض الناس يبي بقالتين ولا يبي يتعب، يبي بس ما يفكر الآن بالزواج إلا بعد العشاء غرفة نوم وبنت متزينة ومطيبة الغرفة، بس هذا اللي يفكر. لكن يفكر وينك رايح وين جيت وليش ما عدلت ولماذا عملت ودني كذا وليش تودي فلانة ولا ما وديتني، ومناسباته الأول اجتماعية مع أسرة واحدة، يعني تفتح على مناسبات مع أسرة ثانية. كل هذه يا إخواني إذا أقدم يعني على هذا وهو عارف به زواج الثانية طيب وفي خير، والمجتمع الآن في عوارض، والنساء الآن بدأت تتحسن أخلاق كثير منهن، أصبح كثير من النساء يعني يحببن فقط الزواج والهدوء والسكون. لكن المشكلة أن بعض الرجال ضيق أفق، لو تقول لزوجتك كلمتين قال طاقة طاقة روح إلى هناك، يحمل بطنها ويدفعها أطفال وبعدين يدبهم في الشارع. وبعض الناس يا إخواني يعني عقله يحتاج إلى كرب صوامين شوي ها؟ عندي زوجة خادمة لي مؤسسة 30 سنة معها زمانية أطفال ولغلطة بسيطة يطلقها وينسى جميع خدماتها كلها، وإذا طلق يطلق بالثلاث، يعني حتى يقفل على المشايخ، لو بغوا المشايخ ينفعونه ما عاد يعرف. يجي واحد يقال جاينا بالبيت يقول طلقت بالثلاث مع عيال، ايش تتكلم انت طالق ثم انت طالق ثم انت طالق، ليش تقول ثم؟ قال يا ما عاد ترجع، طيب وش سبك لي؟ وش سبك؟ اخذت فيها ما ترجع وش فيك؟ انت اللي تورط نفسك. الشيطان يا اخواني بعض الناس يظن ان المسألة سهلة، لذلك انا انصح الذين يريدون ان يتزوجوا ان يغوضوا انفسهم ويعلمون هذا مشروع فيه تعب وفيه خير وفيه اجر عظيم. هذه المرأة بتصلي في بيتك وتذكر الله وتساعدها على امور الحياة وتجيبون اطفال وتربونهم على دين الله، خير خير يا اخواني، حسنات تتنامى. لكن الشيطان ما بيحسنها الا ويركب جنبها تعب نسي صاحبها، ولذلك حفظ الجنة بأي شيء بالمكارة. لا بد الشيطان يحطه الطريق مطبات، فأنت مستعد لهذه المطبات؟ الله يعينك.
طيب والثالثة والرابعة يا شيخ؟
والثالثة والرابعة يا إخوان مثل ما قال أخونا ذا اللي عنده أربع بقالات مو مثل اللي عنده سلسين، ها؟ اللي عنده أربع ربحة اشتغلات لكن تعبها، ها؟ أكثر. نسأل الله لنا التوفيق والإعانة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة أكثرها نساء. بعضهم يقول إن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أكثرها نساء، بعضهم يقول هذا عام، يعني خير هذه الأمة من الناس أكثرها نساء، فالذي يتزوج أربع خير من الذي يتزوج ثلاث، والذي يتزوج ثلاث خير من الذي يتزوج سنتين. رأس رب العالمين يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. في واحد من الناس يا إخواني له صديق طيب، وامرأته تشرم هذا الصديق، فأراد يوم من الأيام من امرأته تبغض صديقه ذا، راح وجابه وقال له: عن صديقي هل أنت معجبة فيه وتدعين له وتقولين إنه رجال وفيه خير وتامريني، خليني أسمع الآن وش يقول. والله يا ابو فلان والله اني بتزوج وانت عارف اني مجتدر وكذا وكذا، وش رايك في زواج السنتين؟ قال: والله زواج السنتين نعمه يا ابن الحلال، واللي قادر عليه باب خير وكذا. بعدين ذكر مره في جناء، قال: لكن يا اخي اللي عنده مثل ام فلان ترى على اربع، قاعد الهك اللي عنده من ام ترى على اربع، واللي عنده ام فلان انا ما اعرفه قد تزوجه.
جزاك الله خير. السؤال يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح مع أسرته مع ذكر قصة واحدة؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أهله ويداعب أهله، ومن مداعبته لنساء أن النبي سابق عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معها في الليل، وفي يوم من الأيام جاءت حفصة وقالت لعائشة: خليني على بعيرك علشان النبي يجي ويتحدث إلي في الليل وهم في المسبح. فقالت: نعم. فجاءت حفصة، فلما جاء النبي يظن أن عائشة وجد حفصة، خلاص جلس معها. عائشة تظن أن بيخليها ويرجع يدور، لا جلس عند حفصة. فكانت عائشة تضع رجلها في الجسم، فالاستجاب يقول: يا حي هدغيني يا حي، من فرط الغيرة رضي الله عنها، حيث أنها ظنت كانت تظن أن الرسول إذا رأى حفصة أنه يرجع يسأل عنه، لكن الرسول لما رأى حفصة خلاص جلس وكمل المشوار في الليل وجلس يسولف مع حفصة صلى الله عليه وسلم.
أطلنا عليكم ولا هذا السؤال أيضا: امرأة شفاها زوجها في المنام وذلك بعد انقطاعها من الولادة لمدة 7 سنين، هل عليه إثم بذلك؟ وفقكم الله.
هو الرجل ينبغي له من باب الأدب أن يذكر الخدمات السابقة، يعني فيه امرأة أفنت شبابها معك وربما تكون خدمت أمك وابوك شيبانك اجتهدت عليهم حتى توفتهم رحمة الله، فلما كبرت هذه المرأة وتزوجت بنت فضة نسيت هذا. يا إخواني هم من الأدب، ولذلك ينبغي يا إخواني أنك تمر عليها وتأخذ بخاطرها. والإنسان يا إخواني ترى إذا ضعف من جانب يمكن يعوض من جانب آخر. أنا أعرف قصة شبيهة لمثل هذا الرجل. هذا رجل آخر عندهم عياله وصلت 55 ويجسم له تعب من جسمه لها وتدمن، جاي يستشير أحد أخوان قال: يا أخي شب لها شغلة تجسمها بقى وابدأ، يعني هي أمسي تشعر أنك تحبها. قال: طيب. قام الرجال أعطاه صندوق السوري وحط الفلوس عندها
وكل ما نقل عطينا مثلا 500 عطينا 300 عطينا وحط لها أمارة في البيت وسلب نفسه عنها ها خفف يعني من الضغط في الليل وحط عليها ضغط في النهار وهكذا. وكان دائما إذا جاء شيء قال شاور أمكم أمكم هي أميرتنا ويسبرتنا ولا يخليها لنا ولا عندنا إلا ما عندها. فالمرأة أخذ منها الجانب وعوضها من جانب آخر. لكن بعض الناس يا إخواني إذا انكف على ما يقولون انكفت عبد خلص لا في الليل ولا في النهار ولا عبي وطنها حتى لا تكتب له ديالة ما تبي ما تبيها يا إخواني ما يصلح. يعني امرأة خدمتك وأم عيالك أمضت عمرها معك زهرت عمرها في بيتك أين الوفاء يا إخواني؟ الوفاء يا إخواني أين الوفاء؟ لا بد يا إخواني من شيء من الوفاء صبر. بس فتوى أنا جايبك من ليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي نصيحتك للزوجة التي تسكن مع أهل زوجها ويوجد في المنزل إخوانه ووالدته وأخواته وتحدث هناك بعض المشاكل من طرف أهل الزوج وهي صابرة؟
يا إخواني هذه أمور ينبغي الصبر عليها. المرأة هذه امرأة وبعد 20 سنة ستكون أم للزوج وربما تعيش زوجة ابنها معها ولهذا فهي تحتسب الآن في مشاركة زوجها في العناية في والديه والصبر على أخواتك. الأخوات يمكن 7 سنين 6 سنين لها الرايحات كل واحدة رايحة بخير والأمر يحتاج يا إخواني إلى صبر. وبنايات الحمايل مثل ما قالوا الأجاويد يصبر حتى يفتح الله تعالى أمرا فيه يسر. لكن إذا رأت الظلم من حقها في الشرع يوضع لها بيت من حقها في الشرع أن يوضع لها بيت ما يؤذيها فيها أحد. لكني أنصحها أن تكون شريكة لزوجها في أحزانه وأفراحه وأن تصبر وأنصح زوجها أن يعوضها إذا جاءها زوجها وهي زعلانة ناقص عليها أخته كلام في الفراش يمسح دموعها ويحب راسها الله يخليه لي وش قلنا هذا يسوي هل خواتي بعم في البقالة اشتري لي خوات طيبات ما بل الصبر ما بل سنة وثلاثين بيروح بيجي رجاجين وبيطش في ابليس يقول لي حد 2 3 ترفع معنويتها وتشعر انه معها اجي يا مفلان انا الحمد لله احمد ربي ان الله رازقني مرسم مثلك ساعدني على بر والدي وتعمل بكذا وبعدين يبذل يعني يعوضها في اشياء اخرى يا اخواني. لكن اذا قعدت هذه المراه امه ما تحترمها وخواته يعني يحسدنها وما يحترمها اجتمعت عليها المشاكل مع كل ناحيه. لكن اذا كانت تاتيها غيره من الاخوات وحسد احيانا من الام ولكن الاب الرجل هذا وابوه مثلا يكرمونه ويحترمونه لان عندهم عقول اوسع من عقول النساء ما عندهم غيره اللي عند النساء يكرمونه ويحترمونه ويمشي بنتي ابو الزوج وترك بنتي الله يخليك لي والله انا قلت هذا البنات سوري كلام بيروح مع ازواجه وانت اللي تقعدين عندنا الله يخليك لنا من هالكلام الطيب ومن الاكرام ومنها ترى يعوض يا إخواني يعوض المساعد وتنسى الأشياء اللي تجي. لكن إذا اجتمعت من جميع الجهات الضغط يولد ماذا؟ ها يولد الانفجار. وإذا انفجرت هذه المرأة تدخلت عدمها شغلت عدمها ونام الدفاع المدني ودفعت البيت وأفسدت عليهم كل أمورهم خلاص. إذا ابتدأت المشاكل بين أم الزوج وأم الزوجة حياة الأسرية لخلفها.
لعل هذا السؤال هو الأخير مع سؤال آخر جاح. هذا يقول سؤالي هو رجل تعدى على قادمته بخطأ ثم وعدها بأنه لن يعيد ذلك وحلف بالله 3 ولكنه عاد الآن وهو الآن نادم على ذلك وعاد
وعاقد العزم على عدم العودة له، فهل عليه كفارة حفظكم الله؟
إذا كان هذا ظلم دنيوي يعوضها يا إخواني، لكن إذا كان هذا ظلم في العرض عليه يتخلص من الخادم ولا تجلس عنده، لأن الشيطان دائما يضغط عليه فيعيده إلى مصيبته. وأنا أنصح هذا الرجل أن يتخلص مبكرا، وإن اضطر إلى خادم يأتي بامرأة وزوجها، لأن وجود الزوج مع المرأة في البيت يقي كثيرا من هذه المشاكل. نسأل الله العافية والسلام.
هذا السؤال الذي بالرجح فيه وإن كان مر علينا في المحاضرة لكن يمكن ما كنا يقول: هل وليمة العرس تكون من والدها أم من زوجها؟ وما رأيكم في التدريب لإعطاء قيمة الوليمة للأب وهو يدعو الناس والله يرحمه؟
الوليمة يا إخواني في الأصل على الزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء. لكن إذا قام بها والد الزوجة ودعا الناس، لأن الآن الزواج يكون في بيت والد الزوجة، ويدخل الإنسان على زوجته في بيت الزوجة، وأقرباءه وجماعة يأتون زوار يعني الزوجة، فإذا عملوا الوليمة في بيت الزوجة نفع ذلك، كان ذلك. المهم أن يدعى الناس وتوضع وليمة ويحصل فرع يناسب هذا العقد الذي وصفه الله تعالى بأنه ميثاق، ميثاقا غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا.
هذه أحد الأخوات تريد من الشيخ أن يدعو لها بالشفاء.
أنا بدعو يا إخوان وأنتم أيضا تدعون: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله زينة عرشه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله مداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم عجل لهم من النصر ما وعدتهم، اللهم اقبل أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم عجل، اللهم عجل بعقوبتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح علماءنا، اللهم أصلح أمراءنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا، اللهم احفظ إمامنا بحفظك وأعزه بعزك، اللهم أعزه بالإسلام وأعز به الإسلام، وهيئ له البطانة الناصحة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف أختنا صاحبة السؤال، اللهم اشفها شفاء من عندك، اللهم اشفها شفاء من عندك، اللهم عجل بشفائها، اللهم عجل بشفائها، اللهم عجل بشفائها. اللهم اشف جميع مرضانا، اللهم اشف جميع مرضانا، اللهم اشف جميع مرضانا، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو
19,395.